هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في هذا البرنامج المتجدد فلسطين اليوم. تحت عنوان إضراب الأسير ماهر الأخرس والذكرى التاسعة لصفقة وفاء الأحزاب، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. نعم، إضراب الأسير ماهر الأخرس والذكرى التاسعة لصفقة وفاء الأحرار محورنا في هذا البرنامج، وسنتوقف وإياكم عند الفقرات التالية. سنكون في الفقرة الأولى عند فقرتنا نداء غزة والزميلة شيماء الغراوي. بعد فقرة نداء غزة سنستضيف في لقائنا رئيس منظمة أنصار الأسرى الأستاذ جمال فروانة، ونتحدث معه عبر الهاتف حول إطار الحديث. في الفقرة الحوارية ننتقل إلى مع شهداء، ونتوقف عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. كما في نهاية المطاف السمعين الأكارم سنتوقف عند فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة. أما البداية أعزائي المستمعين، سنتوقف وإياكم عند فقرتنا نداء غزة والزميلة شيماء الغراوي.
نداء غزة.
مستمعينا الكرام، ظروف معيشية قاسية باتت تعيشها عشرات آلاف العائلات المعدمة في قطاع غزة، وذلك بفعل استمرار وزارة التنمية الاجتماعية بالمماطلة بصرف مستحقات الشؤون التي تمثل قوت عشرات آلاف العائلات. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
داخل بيوت الأسر المنهكة في قطاع غزة صورة لا تخفيها سوى جدران المنازل. هنا تفتقد العديد من العائلات أدنى مقومات حياتها، بما في ذلك الأمن الغذائي، والسبب كما تقول غياب البرامج الحكومية الداعمة من جانب، والمماطلة والتسويف لجهة صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية من الجانب الآخر.
فهذه السيدة واحدة ممن يئنون تحت وطأة الفقر. تعتش أطفالها هؤلاء على مخصص الشؤون الاجتماعية الذي يمثل مصدر قوت عائلتها.
طلعنا فيها وقعدت أسبوع في الدار وماتت.
فقدت ابنتها المعاقة قبل فترة دون أن تتمكن من تلبية أدنى متطلبات حياتها، في ظل ما تعتبرها بسياسة التباطؤ والمماطلة الحاصلة لجهة صرف المساعدة في موعدها المحدد كل 3 أشهر لا 4 أو يزيد، كما يجري منذ فترة.
بصرفهاش موعدها كل 4 أشهر وكل 4 أشهر ونص تنهم يعطونا الشؤون، وبنتداين قد حق المرتين، وعلى طول بنسد هندين وبنقعد وبنظلنا كما كنا.
له عملية وفيش قطع شؤون وفيش
مصر. هنا يبدو الوجع أكبر، طفل يعاني فشلا كلويا ولا تتوفر أدنى مقومات علاجه اللازمة. تفاجأ عائلته وعلى عكس كل التوقعات بقطع مخصص الشؤون دون سبب، وضع أثار تساؤلات جمة من قبل هؤلاء الذين صبوا جام غضبهم على الجهات المسؤولة.
فيش هلقة شؤون ولا إشي، ووضع صعب ومش بده دواء. نبي له عملية في شهر 11، فيش مصاري أجيب له علاج له صورة حتى كمان، وفيش مصاري أجيب له.
وبينما تتسع قائمة المقطوعة مساعداتهم وتغيب أي آفاق لصرف المخصص في موعده بما يراعي ظروف المعوزين، فإن المراقبين حذروا من التداعيات وطالبوا وزارة التنمية باستراتيجية واضحة.
المطلوب أن يكون هناك انتظام في المساعدات وعدم التباطؤ فيها وزيادة مساحة المستفيدين، لأن عدد المستفيدين المتضررين جراء جائحة الكورونا وحالة الحصار تضاعف، وهذا يتطلب مضاعفة الجهود التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية.
وبانتظار ما ستحمله الفترة المقبلة، يبقى الثابت في الأمر منذ العام الماضي صرف 3 دورات للعائلات المعدمة لا 4 كما هو مقر في ميثاق وزارة التنمية الاجتماعية منذ نشأتها.
نشكر الزميل محسن الباري، وعن تداعيات تأخر وزارة التنمية الاجتماعية بصرف مستحقات الشؤون التي تمثل قوت 10,000 العائلات المعدمة، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الباحث والمحلل الاقتصادي ناهض الرفاتي. ننتقل إليها.
سيد ناهض، إلى متى ستستمر هذه السياسة، سياسة المماطلة في صرف مستحقات الشؤون للأسر المعدومة؟ أسر شديدة الفقر تعاني ظروفا اقتصادية صعبة.
طبعا موضوع الفقراء وموضوع وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، وخاصة نحن في الجائحة، لأننا بصراحة كنا قبل الجائحة نعتبر الفقر من أشد المشاكل الاجتماعية التي نعاني منها في قطاع غزة، وبعد الجائحة دخلنا في مستوى كبير جدا من الفقر، وأصبح واجب على السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى وزارة التنمية الاجتماعية أن تحاول إنقاذ هذه الأسر الفقيرة، تنقذها من جانبين. الجانب الأول أن هذه الطبقة الفقيرة تضاعفت إلى 4 أضعاف النسبة التي كانت موجودة قبل الجائحة، بما معنى أنه إحنا وصلنا إلى 2/3 قطاع غزة تحت الفقر. ما تستطيع هذه الوزارة حاليا من توفيره إلى 40,000 أسرة تحت خط الفقر. هؤلاء الناس اليوم يناشدون كل الجهات، يناشدون كل المسؤولين من أجل إنقاذ حياتهم، لأن هذه المبالغ البسيطة وإن كانت هي يعني تعود عليهم بالنفع وتحاول أن تمدد في يعني عمر الأزمة، إلا أنها في حقيقة الأمر هي مفيدة جدا. وحتى نتخطى هذه الأزمة لابد أن يكون هناك حلول سريعة، وحلول لا تؤخر هذه الشكات عن الأسر الفقيرة.
الحصول على المساعدات من أين سيد ناهض؟ كما ذكرتم الأوضاع الاقتصادية سيئة للغاية، وينبغي أن يكون هناك تحرك مدروس وسريع الفعالية لإغاثة هذه العائلات المنكوبة.
في ظل هذه المخاطر، في ظل هذا الوضع الصعب الذي تعاني منه قطاع غزة، مثل كل الحكومات تأتي سياسات اقتصادية اجتماعية تتبناها الحكومات من أجل هذا دعم هذه الشرائح. نحن في قطاع غزة ونحن في الضفة الغربية ونحن في الشعب الفلسطيني أكثر الناس متضررين، لأننا نحن نعيش ظروفا أكثر قساوة من غيرنا. الآن هذه السياسات الاقتصادية الاجتماعية لتنقذ هؤلاء الناس صراحة ضعيفة جدا، لا ترتقي إلى مستوى الأزمة، لا ترتقي إلى مستوى الألم الذي يعيشه الناس، لا ترتقي إلى محاولة يعني النهوض بالاقتصاد الفلسطيني والنهوض بهذه الجائحة حتى نتغلب يعني عليها. الإنفاق الحكومي، الإنفاق الحكومي هذه هي السياسة الآن التي يجب أن تتبعها السلطة الوطنية الفلسطينية ومن يقف وراها. الإنفاق الحكومي لمساعدة الفقراء، الإنفاق الحكومي لمساعدة هذه الأسر، هذا ما هو المطلوب الآن. كل الحكومات في العالم تحاول الوقوف إلى القطاعات الصناعية، فما بالك بالقطاعات الفقيرة الذين يبحثون عن روشتة العلاج، أصحاب مرضى الكلى والسرطان، فما بالك الآن الحكومات تقوم بدعم الناس الذين ضعف دخلهم، الذين تضرروا من القطاعات الصناعي والزراعي والسياحي. احنا نريد ان نقف الى جانب الاسر المعدومه التي لا تتوفر لديها رغيف الخبز.
شكرا جزيلا السيد نهد الرفاتي الباحث والمحلل الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من غزه، شكرا على هذه المشاركه.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الباحث والمحلل الاقتصادي ناهض الرفاتي، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة، عودة إلى الاستوديو.
نعم، مع نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر الزملاء محسن الباري وشيماء الغراوي، مع وافر الشكر للباحث والمحلل الاقتصادي الأستاذ ناهض الرفاتي.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا، رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. كم سهرنا من الليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. إن لا نبالي فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم، إن كل ما جنينا من جهودكم نجم. والدي يا خير عون كان لي عند المحن، أنت يا من تملكين جنة تحت القدم، كل ألفاظ لساني كل شكر قد رهن. اجمعوا كل المعاني من عراب أو عجم، لا توافي شكرهن، لا تجاوز العدم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل، ولقاءنا فلسطين اليوم. إضراب الأسير ماهر الأخرس والذكرى 9 لصفقة وفاء الأحرار محورنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن مستجدات وضع الأسير ماهر الأخرس مع دخول إضرابه اليوم 85؟ ماذا في انعكاسات تزامن إضراب الأسير الأخرس مع الذكرى 9 لصفقة وفاء الأحرار؟ وما الأبعاد التي تحملها تأكيدات قوى المقاومة على خضوع الاحتلال لصفقة جديدة؟ إضراب الأسير ماهر الأخرس والذكرى 9 لصفقة وفاء الأحرار محورنا في هذا البرنامج. أهلا بكم مستمعينا الأفاضل من جديد. يواصل الأسير ماهر الأخرس إضرابه عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري. قد دخل إضرابه اليوم 85 وسط تحذيرات من وضعه الصحي. مواصلة الأسير ماهر إضرابه في مواجهة الاعتقال الإداري تتزامن اليوم والذكرى 9 لصفقة وفاء الأحرار الذي خضع فيها الاحتلال لشروط المقاومة وأطلق سراح 1027 أسيرا مقابل الجندي الأسير لدى المقاومة قلعات شليط. وفي ذكرى صفقة وفاء الأحرار تواصلت الفعاليات التضامنية مع الأسير ماهر الأخرس، وشارك المواطنون في غزة بالوقفة التضامنية بعنوان أسرانا على العهد باقون التي أقيمت أمام مقر الصليب الأحمر. وفي هذه المناسبة أكد عدد من قيادات المقاومة أن الاحتلال سيركع مجددا لصفقة وفاء جديدة يكون على رأسها قادة الفصائل الفلسطينية المعتقلين في سجون الاحتلال. قراءة الذكرى 9 لصفقة وفاء الأحرار وتزامنها مع إضراب الأسير ماهر الأخرس تأتيكم في سياق تقرير الزميل ميسر بيومي.
بذلوا الدماء والأرواح من أجل هذا الفرح، فلكي يتوج الانتصار ارتقى الشهداء، وكانت المحاولات مرة تلو مرة لأسر الجنود وكسر ما كان يعد مستحيلا، الاحتفاظ بأسير داخل الأراضي المحتلة وإبرام صفقة تبادل. وذروة الأمر كان التفاوض من خلف البندقية.
نقدس أسرانا ونصر على حريتهم، وأن حرية الأسير عندنا هي أغلى عملية نقوم بها، وأن ما قمنا به هو يعني عملية ليست المحاولة الأولى ولا المرة الأولى، ولكنها نجاح بعد محاولات عدة.
إحياء للذكرى نظمت حركة المقاومة الإسلامية حماس وقفة أمام مقر الصليب الأحمر بمشاركة الفصائل وأسرى محررين في الصفقة. الوقفة كانت بعنوان أسرانا على العهد ماضون، وتجيء ذكرى متزامنة مع إضراب الأسير ماهر الأخرس.
نحن نعتبر أن صفقة وفاء الأحرار هي بمثابة فاتحة الطريق نحو صفقات أخرى جديدة ستقوم بها المقاومة من أجل استنقاذ هؤلاء الأسرى، عهدا ووعدا قطعناه على أنفسنا أمام الله ثم شعبنا ثم أسرانا على أن نواصل هذا الطريق حتى استنقاذ أسرانا وتبييض السجون.
ربما المهم في إحياء الذكرى هو تجديد العهد للأسرى في السجون بحريتهم مهما كلف الأمر، إضافة إلى أن الصفقة هي عيد وطني لكل فلسطيني.
نشكر الزميل ميسر بيومي على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، نعود ونذكركم بتساؤلات اللقاء. ماذا عن مستجدات وضع الأسير ماهر الأخرس مع دخول إضرابه اليوم 85؟ ماذا في انعكاسات تزامن إضراب الأسير الأخرس مع الذكرى 9 لصفقة وفاء الأحرار؟ وما الأبعاد التي تحملها تأكيدات قوى المقاومة على خضوع الاحتلال لصفقة جديدة؟ نعم مستمعينا الأفاضل، ولقراءة الذكرى وحيال هذه الذكرى 9 لصفقة وفاء الأحرار وتزامنها مع إضراب الأسير ماهر الأخرس، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم رئيس منظمة أنصار الأسرى الأستاذ جمال فروانة. أرحب بك أستاذ جمال، شكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
حياك الله سيدي، الله يعطيك الصحة.
بارك الله بكم سيدي الكريم.
دائما في خدمة الأسرى وفي دعم
المساعدة. بارك الله بكم، شكرا جزيلا. الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 85 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري. ماذا عن مستجدات وضع الأسير الأخرس اليوم أستاذ جمال؟
يعني الوضع الصحي للأسير الأخرس لا زال خطير وصعب، ولا يستطيع الحركة ولا يستطيع النطق، وأحيانا تصل مرحلة دخول بغيبوبة مؤقتة تسيطر أحيانا عليه حركة التشنجة. كل الأحوال هناك نحن ننتظر قرار من المحكمة حسب ما قدمت محاميته للمحكمة العليا الإسرائيلية بأن يتم نقله من مستشفى الإسرائيلي كبلان إلى أحد المستشفيات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية، ونحن ننتظر، وعلى أساس أن يكون هناك قرار الجلسة في المحكمة ستكون الساعة الثانية ظهرا، ونحن بانتظار قرار المحكمة. لكن من وجهة نظرنا وتقديرنا أن هذه المحكمة مسيسة، بمعنى ليس لها محكمة قضاء ولها استقلالية وحيادية، وبالتالي نحن نستطيع أن نقول بأنه القرار مرفوض أو الالتماس الذي قدمته المحكمة الأوطانية يكون مرفوضا، خاصة حينما نتحدث عن جملة من القرارات اتخذتها المحاكم الإسرائيلية والمحكمة الإسرائيلية والمحكمة الدولية الإسرائيلية.
نعم، ما الذي يعنيه تشبث الاحتلال اليوم بعدم تحقيق مطلب الأسير الأخرس، خاصة وأنه رضخ سابقا لأسرى خاضوا إضرابا عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري؟ ما الذي تعنيه حالة التشبث هذه سيدي الكريم؟
معركة دائما بين طرفين، كل طرف يحاول أن يشد الطرف الآخر إلى مرباه. الاحتلال لا يريد أن يشعر نفسه بالهزيمة يعني بشكل سريع، هو دائما إلى اللحظة الأخيرة، هو دائما ما يقيس الأمور من مستوى الضغوط. هل هناك ضغوط حقيقية على الاحتلال؟ هل لا زال الأسير مصمم على الإضرار؟ هل هناك عوامل يعني ضاغطة على الاحتلال نستطيع أن نقول أنه سيتراجع؟ هذه هي العوامل. بالمقابل الأسير دائما من وجهة نظرنا هي يمتلك الإرادة، يمتلك العزيمة، وباقي لذلك مصمم من خلفه حراك واسع بل يتسع ويشتد أكثر، لكن لا زلنا بحاجه الى المزيد، بحاجه الى الضغط، بحاجه الى التشديدات اكثر فاكثر على العدو والضغط على العدو حتى يتراجع. هذه هي العوامل. نحن وكما قلنا باللحظات الاخيره الحراك، نعم حراك السجون بدا بالتحرك، هناك خطوات كانت لدى الحركه الاسيره نطالبها ونناشدها ونوجه نداءنا دائما بضروره اسناد الاسير ماهر الأخرس. إضافة لذلك هناك حراك نعم على مستوى أمام مستشفى كبلان الذي يقبع فيها الأسير الأخرس، إضافة لذلك هناك حراك على مستوى الضفة وقطاع غزة وحتى في الخارج، لكن أنا أقول لم يرتقي إلى مستوى التضحيات الذي يقدمها الآن من هذا الأخرس. نحن في الربع ساعة بل بالساعات الأخيرة التي تتطلب من الجميع التحرك والضغط على الاحتلال أكثر فأكثر، لأنه كلما ضغطنا على الاحتلال كلما اقترب ماهر الأخرس من الانتصار. هذه هي المعادلة من وجهة نظرنا. الاحتلال يراوغ، الاحتلال بحالة ارتداد، بحالة تخبط، لكن هو يراهن الله ينتصر الأسير ماهر الأخرس، وهو دائما وهو يراهن أيضا ألا يشعر بالهزيمة. هو يحتاج أن يبقى مستمرا في هذه السياسة تجاهل مطالب الأسير، هو يحاول ذلك، لكن من وجهة نظرنا نحن نشعر بأن الانتصار قاب قوسين أدنى، لأن نقول بأن العوامل أولا الأسير يرفض جملة وتفصيلا ما تقدم به الاحتلال.
طيب.
هذا من جهة. الجهة الثانية هو مصمم على المضي زمن حتى الإفراج عن فوري بشكل فوري بشكل عاجل. ثالثا أن الحراك بدأ يتكى، لكن هو الحراك هذا بحاجة أكثر فأكثر، وكما قلت أن الحركة الأسيرة يجب أن تتخذ خطوات متصاعدة دعما وسند الأسير، الفصائل والقوة يجب أن تتحرك، بمعنى يجب أن نشكل حاضنة شعبية وقانونية وإعلامية وسياسية لإضراب هذا الأسير، لأنه يمثل شريحة تعاني في السجون من سياسة الاعتقال الإداري الذي متمثل العدد المتمثل من حوالي 350 معتقلا إداريا، وهذه سياسة ظالمة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني ومنافية لكل المواثيق والقوانين الدولية.
نعم. في سؤالي الأخير أستاذ جمال، يعني يتزامن إضراب الأسير ماهر مع الذكرى التاسعة لصفقة وفاء الأحرار، ما إنعكاس هذه الذكرى على معركة الأسير الأخرس وكافة الأسرى طبعا؟ هل نحن أمام بوادر يعني صفقة جديدة تلوح بالأفق؟
أولا هذا نسمع السؤال جيدا، لكن فهمت بأن الحديث يجري عن صفقة وفاء الأحرار.
نعم.
أو ذكرى صفقة وفاء الأحرار التاسعة. نعم، هذه بركة أمل دائما ما ينظر إليها شعبنا الفلسطيني وأطفالنا في سجون الاحتلال، ويتعلقون بهذا الأمل أن يعلقون أمالهم بهذه الصفقة القادمة، ويحاولون دائما ويناشدون بضرورة أن تعمل الفصائل وتتنافس الفصائل والقوى من أجل أسر مزيد من الجنود، مزيد من المستوطنين حتى يتحرر أصلا. وطالما أن الاحتلال يتحفظ على هؤلاء الأطفال وتحديدا الأسرى ذو الأحكام العالية والأسرى القدامى، يعني نحن نتحدث عن يعني حوالي 500 أسير محكومين بالمؤبد، نحن نتحدث عن حوالي 80 أسير فوق 20 سنة موجودين في داخل السجون، نتحدث عن حوالي 15 أسير قضوا أكثر من 30 عاما، بمعنى أنهم هؤلاء مر عليهم المرحلة السياسية والظروف السياسية التي كنا نعيشها والمفاوضات السياسية بين العملية السياسية بين القيادة الفلسطينية وإسرائيل، وإسرائيل والاحتلال تحفظ على هؤلاء الأطفال، وبالتالي يفكر شعبنا وفصائله ومقاومته أن يحرر هؤلاء الأطفال بالطريقة التي يرونها، وهم يرون ذات الجنود هي طريقة للضغط على الاحتلال للإفراج.
شكرا. نعم.
هذا أفرانا في سجون الاحتلال.
نعم.
نحن من جهتنا نقول للمقاومة الفلسطيني، كل شعبنا الفلسطيني مرتاح حول المقاومة الفلسطينية بمطالبها العادلة بضرورة الإفراج عن الأسرى القدامى والأسرى المرضى والأسرى ذو الأحكام العالية، لأن هذه هي الطريقة التي يتم الإفراج عنها ويتحرر أبطالنا من السجون. ما دون ذلك لم، وحسب التجربة التحديد السياسية، لم يحرر الاحتلال ونفرج الاحتلال عن هؤلاء الأطفال.
الأستاذ جمال فروانة، رئيس منظمة أنصار الأسرى، شكرا جزيلا على هذا الحضور.
حياكم
الله.
يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم، يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم. عن هدفك أبدا ما تزيح، جبل وما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابن وبي وخي وعم، يا شعب فلسطين الدم. عن هدفك أبدا ما تزيح، جبل وما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابن وبي وخي وعم، يا شعب فلسطين الدم. يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ولقاءنا فلسطين اليوم نقدمه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وننتقل إلى إطار فقراتنا في هذا البرنامج. هكذا أيها الكرام، مسيرة حياة الشعب الفلسطيني تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب الجهاد والعطاء. ننتقل وإياكم إلى فقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
أه الشهيد يوسف أحمد العماوي من سكان بلدة القرارة المحادية للسياج الفاصل شرق قطاع غزة، تحققت أمنيته بالعودة شهيدا بعد أن اجتاز السياج إلى بلدته بئر السبع المحتلة التي أحبها كما يقول والده. كان يوسف يدرك أن حلم العودة سيتحقق ولو بعد حين، فكان دائم التوجه صوب الحدود يبصرها عن بعيد، إلى أن قرر اجتياز السياج عائدا قبل أن تنال منه رصاصة صهيونية غادرة ليرتقي شهيدا بعد أن حقق حلمه. للمزيد حول الشهيد يوسف العماوي نرحب بوالده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء ليحدثنا عن يوسف الشهيد. نتعرف عليك.
أحمد عبد السلام العماوي، ولد الشهيد يوسف أحمد العماوي.
طيب حج أحمد، يعني حدثنا عن الشهيد يوسف.
والله إنه بيرفع الرأس يوسف، ولا هو موليد القرارة، يعني ولد في الدير هو، ويعني شوف يعني عطوف للأطفال البنجيل. يعني
قديش كان عمره هو؟ وين وصل في مدرسته؟
وصل ثانوي والله، يعني ما كمل هو الحين عمره 23.
طيب ايش في يعني مواقف او لحظات عايشتها انت كوالد للشهيد معاه، يعني مواقف تتذكرها، ايش صار بينك وبينه؟
والله مواقف حلو كانت، مشرف مواقفه يعني مع اي واحد، يعني ولا يعني من يوم عاش ما جاب مشكله الي بالمره، وكل الناس بيمدحوا فيه يعني يعني ايام ما استشهد بالتالي كل قطاع غزه جت عشان يوسف.
كان بيشتغل بيساعدك؟
والله في الارض بيساعدنا يعني بحب يشتغل هو، مش يعني زي الشباب الكسولين وهو نايم بتلاقيه يعني بدي يسوي اشي في في البيت وفي الارض، يعني بدي يساعد.
من وين؟ من اي بلده هو؟ بلدتك الاصليه؟
السبع.
كنت بتحكي ليوسف عن بلدته الاصليه، بتعرفه فيها؟
عارفه.
شو كنت بتحكي له؟
ولا ارض يعني ارض الاجداد ولا ابهاتنا كلهم شرق، يعني يوسف ايش اقول لك، يعني رقم عالي خالص يوسف، وكان هو من شباب العودة يعني هو كان.
طب شو كان بحكي لك يعني لما انت بتحكي له انه ارضنا وبلادنا اخذوها اليهود
والله قال يعني إلها وقت ترجع يا ابو، كل شيء له وقت.
كان مشارك في مسارات العودة بشكل دائم، يعني بروح دائما؟
والله بروح، هو الشباب اللي بيجوا في مواصلات بيروح، ما في مواصلات بيضل على الجوال متواصل معهم.
شو اللي بيخليه يروح، يعني شو اللي بيدفعه انه يروح يشارك في المسيرات؟
والله الوطن غالب زمان بيقولوا، الوطن غالب وانت عارف الشباب يعني حاملين شوية،
وهذا وضع طبيعي انه الواحد يواجه محتله اللي سرق ارضه واغتصب حقه.
قول له فخر يعني الحين يوسف مستشهد ما حجوز له سنة وأربع شهور، يعني أنا يعني أجتني نزعات كثيرة، يعني بقول يوسف بنفس فلسطين قاعد يوسف الحين.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد يوسف أحمد العماوي، فابقوا معنا. من جديد نرحب بوالد الشهيد يوسف العماوي ونكمل معه قصة الشهادة والصبر. يعني يوسف لازال محتجز جثمانه عند الاحتلال؟
للحين هو
يعني جثمانه حقق حلمه بالعودة لأرضه في الداخل؟
والله هو قاعد في أرض شرق.
طيب قديش له محتجز جثمانه
الحين؟ له سنة وثلاث شهور وفي 14 29 4 يعني في 2018
استشهد.
الله يرحمه.
الله يرحمه. طب ما فيش محاولات لاستعادة جثمانه؟
والله إن شاء الله احنا كل واحد وقلنا هو في أرضه شاد. نظل 20 سنة 40 سنة هو في الأرض قاعد.
يعني حقق حلمه بالعودة رغم أن في الاحتلال.
أيوة هيك. وإحنا يعني إن الفخر والسعادة يعني ابننا في أرضنا قاعد يعني مش في أرض ثانية. هو في الوطن يعني.
كيف استشهد يوسف؟
استشهد يعني راح جوا سلك خش يعني بدي كان في كبشات وفي طلعوا جوا يعني. والله يرحمهم. ابن عمه عطية ابن عمه مع عطية
استشهد معاه برضو؟
في نفس اللحظة أنا.
بعد استشهاد يوسف ومضي أكثر من عام يعني شو شعوركم أنتم كعائلة للشهيد يوسف العماوي؟
والله يوسف ولا لحظة بغيب عن دارنا يعني بشوف يوسف مش مستشهد أنا يعني كل يعني لحظة بشوفه في البيت قاعد يعني الله يرحمه يعني إيش أقول يعني أبنا غالي يا أبو
صحيح لكن برضو أنه فلسطين تحتاج إلى دفع ثمن لتحريرها
أيوه هاي إحنا يعني إنه الفخر يعني أنه استشهد يعني يوسف
وبتشعر أيضا أنتم ترفعون رؤوسكم عالية باستشهاد يوسف
والله للشعب الفلسطيني يوسف مش لعائلة العماوي لو فلسطين كلها يعني يوسف لما استشهد كل قطاع غزة أجت يعني هيك أنا عبرة الناس يعني كلها عشان القدس وفلسطين يوسف يعني راح
يعني طيب والد الشهيد يوسف العماوي يعني في يعني انت شفت يوسف قبل استشهاده قبل استشهاد شفته
ولا شفته كان معي العصر وسبحان الله انا رحت على الجامع بعد استشهاد يوسف استشهد قلت الله يرحم يوسف
طب ما حكى لك شيء قبل يروح
والله يعني رحت عادي تغدينا مع بعض وضحكنا مع بعض وسبحان الله خلاص
كيف عرفت انه استشهد
يعني بلغونا اهل المنطقه عندنا قال يوسف تعدى الحدود وخلاص استشهد
يعني يوسف كان مصر على العودة إلى أرضه رغم كل المخاطر لكن ذلك لم يمنعه عن اجتياز السياج الفاصل والتوجه إلى أرضه حتى لو كان الثمن استشهاده
يعني هو مدافع حاله عارف حاله وين ماشي هو يعني هو ماشي على أرض الوطن يعني مش ماشي على أرض ثانية ولو فخر يعني هو
أخيرا والد الشهيد يوسف العماوي شو بتحكي يعني بعد استشهاد ابنك يوسف واستمرار مسيرة العودة واستمرار أيضا ارتقاء المزيد من الشهداء
والله إن شاء الله صل على سيدنا محمد الوطن بده يعني ضحيات أكثر من هيك كمان ويعني يوسف لا أول واحد ولا هو آخر واحد يعني الشعب الفلسطيني من 48 هو بقدم شهداء يعني مش وإن شاء الله النصر قادم إنه
كان يوسف مصرا على تحقيق حلم العودة رغم المخاطر التي تحدق به وهو ما تحقق بالفعل قبل أن يرتقي يوسف شهيدا بنيران قناصة الاحتلال فإلى جنات الخلد يا يوسف مع النبيين والصديقين والشهداء وفي الختام نشكر لوالد الشهيد أحمد العماوي على هذا اللقاء وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء نترككم في أمان الله وحفظه
نعم أيها الكرام هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها فلا يضرهم من خالفهم فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها هكذا كان الشهيد يوسف العماوي هنيئا لك الشهادة يا يوسف نعم مستمعينا الكرام وفي لقائنا لهذا اليوم أيضا ننتقل وإياكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا لكن بعد هذا الفاصل
كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا عالخيمي كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار والله وانطال المشوار عنا حق بعودتنا.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. السميرية. السميرية قرية فلسطينية من قرى قضاء ياكا، تقع إلى شمال من مدينة ياكا وتبعد عنها حوالي 6 كيلومترات، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 25 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية السميرية حوالي 8542 دونما. تحيط بها أراضي قرى جاتون، المسرعة، وعرب الكويكات. قدر عدد سكان قرية السميرية عام 1931 391 نسمة، وفي العام 1945 760 نسمة. أيها الأحبة، في 14 من أيار مايو عام 1948 قامت العصابة الصهيونية المسلحة بهدم قرية السميرية وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 882 نسمة، وبنوا على أراضيها كيبوتس لحميها كيتاوت ومستوطنات شمرات شفيت سيون ورغبة. بلغ عدد لاجئي قرية السميرية عام 1998 5414 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. وبهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء. فلسطين اليوم قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران تحت عنوان إضراب الأسير ماهر الأخرس والذكرى 9 لصفقة وفاء الأحرار. قد استضفنا الأستاذ جمال فروانة رئيس منظمة أنصار الأسرى، الذي تحدث بضرورة لزوم الحراك الشعبي الذي نشهده على الأرض إلى جانب الموقف الرسمي الفلسطيني بشأن قضية الأسرى وتحديدا ماهر الأخرس، لكي نكون أمام بوادر صفقة جديدة تلوح بالأفق لقضية الأسرى. الشكر وتحية له ولكم لحسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى لقاء قادم في أمان الله وحفظه.